بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد، وأجل فرجهما فرجا من كريم. قلنا لما نأتي تفسير الإشارة له عدة مسميات، وإلى كل اسم معنى يختلف عن الآخر، وكل المسميات لها معنى واحد أو تعريف واحد. يسمى منهج التفسير الإشاري بالتفسير الباطني، وش المقصود بالتفسير الباطني؟ يعني إن القرآن ظهور وبطون. طبعا للقرآن ظهور وبطون يعني أن المعنى الظاهر هو المعنى ألف، المعنى الباطن المعنى باء، له علاقة يعني الظاهر والباطن لهم علاقة بعض، مونا منفصلين عن بعض تماما، مثل الروح والبدن بالنسبة للإنسان في علاقة قوية بينهم، ظاهر الشيء وباطنه في علاقة قوية بين الظاهر والباطن في أي شيء، نفس الشيء بالنسبة للقرآن الكريم. فالتفسير الباطني يطلق على ذلك التفسير إلا يكثر فيه الكلام عن ايش او التركيز فيه على الباطن، لكن ذلك الباطن الذي يراعي الظاهر منسجم مع الظاهر. التفسير العرفاني، تفسير العرفان على نوعين، في عندنا تفسير عرفاني يعتمد على العرفان النظري، يعني تطبيق المباني العرفانية أو جعل المباني العرفانية هي المبنى في التفسير، المباني النظرية العرفانية مثلا نظرية التجلي في العرفان. نظريات الإحاطية والمحيطية مباني الأرفان موجودة في الأرفان. تفسير القرآن بناء على هذه المباني، هذا عندنا يعتمد على وجه تفسير الأرفان النظري، وفي عندنا تفسير أرفاني عملي يعني السير والسلوك، نفس الشيء له قواعد في الأرفان، تطبيق هذه القواعد على وجه تفسير القرآن بها. واضح؟ إذن في أنواع أيضا في التفسير العرفاني. التفسير الصوفي أيضا في نوعين، في تفسير صوفي يعتمد على نظريات المتصوفة، يعني تفسير صوفي نظري، وفي تفسير صوفي فيضي يعتمد على الفيوضات التي تصل إلى المتصوف من الله سبحانه وتعالى، فيوضات الربانية، فيفهم القرآن من خلال الفيوضات، من خلال ما يكتشفه. واضح؟ أما التفسير الشهودي، التفسير الشهودي هو بين التفسير الصوفي الفيضي والتفسير العرفاني العملي، لأن في العرفان في عندنا عرفان نظري وعرفان عملي، في عندنا شهودي يعني ما يشاهده العارف نتيجة السير والسلوك والمكاشفات، نفس الشيء المتصوف ما يشاهده المتصوف نتيجة الفيوضات الربانية والمكاشفات. واضح؟ إذا التفسير الشهودي أيضا له معنيين، أو حسب المدرسة الصوفية أو الأخرى. التفسير الرمزي يعني ملازمات الرموز، يعني الإشارات أو الملازمات إلى الكلام، ظاهر الكلام له دلالة مطابقية ودلالة التزامية. الدلالات الالتزامية إلى الكلام يسمونها مش فيها الرموز أو تفسير رمز. يعني كلام طويل يختصر من خلال الإشارات والرموز. واضح؟ إذا كل اسم من هذه الأسماء يشير إلى نوع خاص من التفسير. كالعادة صاحب الكتاب في البداية يعطينا نبذة تاريخية بعد ما يبين لنا معنى الإشارة. الإشارة هي العلامة، هي الإيماء. هذا في اللغة، وتستخدم لإرجاع الناس إلى شيء معين. بعد اختياره، يعني اختار شيء واحط عليه علامه حتى الناس ترجع له، هذا على الاشاره. واضح؟ يستفيد من هذه الايه مذكوره في كتب اللغه، فاشارت اليه يعني حددت شخص، ثم ماذا؟ ارجعت الاخرين الى هذا الشخص. أنواع الإشارة يذكر إشارة حسية، وفي عندنا إشارة ذهنية. إشارة حسية يعني عندما أشير إلى شخص بهذا الشيء المقصود، أو إشارة ذهنية لما أشير إلى فكرة معينة وهذه الفكرة هي اللي بستخدمها. زين، وفي عندنا إشارات ظاهرة وإشارات خفية. هذا التعريف يحاول من خلالها إنه، لأن بعدين بينا له عند بعض المتخصصين في علم القرآن يقسمون الإشارات إلى خفية وجلية. يقول يعني مو جايبين هذا التقسيم من خارج، وإنما جايبينه من نفس المعنى اللغوي. في عندنا إشارات خفية غير ظاهرة، وفي عندنا إشارات ظاهرة. زين، في النبذة التاريخية يقول بأن التفسير الباطني ظهر، طبعا كان موجود في صدر الإسلام، ولكن كلام الرسول كلام أهل البيت عليهم السلام، ولكن التفسير الإشاري بعض أنواع كانت موجودة. بعض أنواع التفسير الإشاري أو التفسير الباطني وش فيها؟ ظهرت بعد الأئمة عليهم السلام، وبعض أنواع ظهرت في زمن الأئمة، والأئمة حاربوا بعض أنواع التفسير الإشاري. واضح؟ عندنا روايات كثيرة عن القرآن ظاهر وباطن، وأن له إلى 70 بطن. الروايات تتكلم عن ظهور والبطن. الروايات تتكلم أن القرآن نزل بالعبارة والإشارة واللطائف والحقائق، وبعدين تقسم أن العبارة للعوام، الإشارة للخواص، اللطائف للأولياء، والحقائق للأنبياء. أما التفاسير المكتوبة في هالمنهج، في عندنا تفسير الإمام الصادق، تفسير المنسوب للإمام الصادق عليه السلام، إن شاء الله بيلنا في تاريخ التفسير. إن كثير من العلماء يرفض لهذا النسبة، لأن فيه آراء تشابه آراء الصوفية المتصوفة. ولكن ميزة هذا التفسير أنه جمع كثير من الروايات التي تتكلم عن المعاني الباطنية للقرآن. بعد يذكر صاحب الكتاب تفسير التستري وتفسير ابن عربي. ينقل صاحب الكتاب ان السيد العلامة الطبطبائي يقول ان هذا نوع من التفسير يرجع الى القرن الثاني والثالث الهجري. تفسير التستري كان في القرن الثالث تقريبا. قلنا ان بعض انواع التفسير كانت موجودة في زمن الامام الصادق زمن الامام، خاصة في عصر الترجمة يعني في القرن الثاني او الثالث، نهاية القرن الثاني بداية الثالث عصر الترجمة زمن الامام الرضا عليه السلام، انتشر ذا النوع من التفسير من ضمن أنواع من التفاصيل انتشرت في ذاك الوقت، مثلا التفسير الفلسفي، التفسير العلمي، بسبب ترجمة ثقافات أو دخول ثقافات جديدة على الإسلام. هذا التفسير فيه كلام طويل عند المفسرين، لأنه بأي مقدار نقبل به، بأي مقدار نرفضه، في من يوافق من يخالف. يذكر صاحب الكتاب من الموافقين الإمام الخميني. أي نوع من أنواع التفسير يوافق؟ طبعاً في بعض أنواع التفسير أصلاً تفاسير وش فيها أصل الأفكار منحرفة، يعني تفسير من الصوفيين اللي يقولون كل ذلك المذهب عنهم يقولون أن الصيام والحج وما أدري وش هي نفس الشيخ، ما أدري وش يسمونه، المهم أنه نفس هذا الرئيس المدرسة عندها مدرسة الصوفية ونفس الصلاة والصيام والحج وما إلى ذلك، يعني تتجسد فيه مثل ما يصلي ويصوم وما أدري وش يصير هو المعيار. طيب فهذه نفس الأفكار، أفكار وش فيها منحرفة، فضلا عن أن تفسير القرآن بها يكون وش فيه تفسير منحرف. الإمام الخميني يقول بأن التفسير يقول والحال أن الاستفادات الأخلاقية والإيمانية والعرفانية لا ترتبط بالتفسير أساسا، فما بالك بارتباطها بالتفسير بالرأي. في نهاية المقطع الأول بعدين يقول أنه في قصة موسى والخضر عليه السلام يعني ممكن استفادة التوحيد الأفعالي من الآية الحمد لله رب العالمين إلى غير ذلك من الأمور المستفادة بمعاني الكلام التي لا ترتبط بالتفسير بأي وجه، فضلا من أن هناك كلاما التفسير بالرأي أيضا قد لا يكون مرتبطا بآيات المعارف والعلوم العقلية. يعني يقول بأن تطبيق شو اسمه المباني العرفانية اللي هو التفسير العرفاني النظري، تطبيق المباني العرفانية إلا تكون مدلل عليها مثبتة، بل أحيانا تكون بديهية، بعض المباني العرفانية بديهية، المباني العرفانية الأساسية بديهية. زين من البديهية أو المباني لا يكون عليها دليل عقلي قطعي، فهذا التطبيق وش فيه؟ ما في إشكال، ولكن لا يسمى تفسير. زي مثلا لما أقول هني لما هي قصة النبي موسى عليه السلام مع الخضر، عندما بعد القصة تأتي الحمد لله رب العالمين، يعني ويش؟ يقول هني يستفاد منها الأفعال الخبر كانت ضمن أفعال الله سبحانه وتعالى. فالحمد لله رب العالمين أن تشير إلى إيش؟ إلى توحيد الأفعال الذي كان يتميز به الخبر عليه السلام. هذا تعتبر إشارة، تفسير إشارة. واضح؟ تفسير إشارة ولكن ليس تفسير باطني، وإنما لا مجموع الآيات، أو ليس تفسير مثل تفسير متصوفة أو إشارات بعيدة، وإنما كأنها خلاصة القصة، خلاصة الآيات. واضح؟ وكأن كل هذا الكلام اللي ظاهر من القرآن يبغى يوصل إلى أن الخضر كان لتوحيد أفعال، إلا الخضر يبغى يوصل إلى نبي موسى عليه السلام أو يوصله إلى هالمقدار من توحيد أفعال. واضح؟ إن هذه الأفعال ليست من أمري وإنما من الله سبحانه وتعالى. كان نتيجة الأحداث، خلاصة الكلام. إذا من كلام الإمام الخميني تبين بأن الإمام الخميني يقبل ببعض أنواع التفسير وليس بكل أنواع التفسير، مثل تفسير العرفان الباطن اللي قلنا ما يتجاوز الظاهر، يلتفت إلى الظاهر. أو تطبيق بعض المباني الأخلاقية أو المباني العرفانية. البديهية من فيها شك أو شك. بعدين ينقل عن أحد المحققين في علوم القرآن الأستاذ حسن عباس زكي يقول أن الصوفية أهل التحقيق من الصوفية، لأن الصوفية على نوعين، في متصوفة دراويش، في متصوفة أهل تحقيق ودراسة. دراويش يعني بدون ما يدرسون، من خلال تهذيب الناس، الابتعاد عن المحرمات، يوصلون إلى ناس يعني بسطاء عاديين، ولكن يتركون المحرمات، يلجأون لله سبحانه وتعالى، فتصير عندهم نوع من المكاشفات، صفاء النفس، تصير عندهم قدرات معينة. هي صاحب الكتاب يقول أهل التحقيق من المتصوفة من الصوفيين هم يجعلون التفسير الإشاري هو الأصل في فهم القرآن الكريم، ولكن قصدهم من أن التفسير الإشاري هو الأصل يبغون يبعدون ويش إلا لا يعيش الإنسان محدودية الكلام الظاهري، مو انهم يبغون يتجاوزون ظاهر الكلام. اذا الاستاذ حسن عباس يحاول الدفاع عن اهل التحقيق من المتصوفة انهم لما يخلون التفسير الاشاري هو الاصل، مو معناه انهم يرفضون كل نوع من انواع التفسير، وانما يبغون يقولون للانسان للمفسر لا توقف على الظاهر، تحد نفسك بالظاهر، لان الله مطلق غير محدود، وبالتالي لا يمكن تحديد كلامه في دائرة الظاهر أو في دائرة المعقول، وإنما أيضا المكاشفات لها أصل، لها تأثير، أو مثل ما يسمون القلب، أداة القلب، القلب يعني المكاشفات، المكاشفات القلبية. صاحب الكتاب يقول ما بين على أي أساس ومناقشتي أن الأستاذ ما بيّن على أي أساس نقبل به شهود القلبي أو ما نقبل به. طبعا الشهود القلبي يعتبر المشكلة التي في نظرية المعرفة الذات أن المشاهدات شخصية، يعني فقط العارف أو الصوفي هو اللي شاهد المكاشفة، وبالتالي هي حجة عليه ما هي حجة على الآخرين. بالإضافة إلى صعوبة التمييز بين المكاشفات الشيطانية والمكاشفات الإلهية، فأحتاج إلى معايير إلى التدقيق. طبعا في العرف ولا يذكرون معايير، ولكنها محل نقاش بين العلماء بشكل عام، سواء كان العرفاء أو المتصوفة أو الفلاسفة. من المخالفين يذكر الأستاذ عميد الزنجاني، الأستاذ عميد الزنجاني يرفض التفسير الإشارة بكل أنواعه، يقسمه إلى ثلاثة أنواع في البداية. يقول أن التفسير الإشاري أو المنهج التفسير الإشاري له ثلاث أنواع: التفسير الرمزي ما ذهبت إليه الصوفية، وهذا الذي حاربه الإمام الصادق عليه السلام وغيره من الأئمة. جاء أحد الأصحاب المفضل بن عمر كتب إلى الإمام عليه السلام يستفتي في أمر الباطنية، فأجابه فقال: كتبت تذكر أن قوما أنا أعرفهم وبلغك أنهم يزعمون أن دينه معرفة الرجال أئمة الباطنية. يعني يكفينا معرفة الإمام في الباطنية. طبعا الباطنية فرقة من فرق الشيعة، كانت أي مذهب اللي انتشرت فيه الباطنية يعتبر أساسي الإسماعيلية، كان عندهم سبعة أئمة، أئمة الباطنية يعني. وذكرت أنهم يزعمون أن الصلاة والزكاة وصوم شهر رمضان والحج والعمرة والمسجد هم هؤلاء الرجال. أخبرك أنه من كان يؤمن ويدين بهذه الصفة التي سألتني عنها فهو مشرك. يعني الإمام يتبرأ منهم ويصفهم مشرك.
خلوه
هو للشخصية وصاحب تتجسد في كل شيء، عنده أفكار معينة الباطنية وده في المذاهب والفرق الإسماعيلية يبونها. زين، إذا هل الفرقة المنسوبة إلى الشيعة الإمام يصفهم بالشرك وأن أفكارها تخرجها عن الإسلام، تخرجها عن دائرة المسلمين؟ فهذا التفسير الأول، التفسير الرمزي اللي يعتمد عليه فرقة الباطنية، وهذه الفرقة تبرأ منها الأئمة عليهم السلام. التفسير الإشاري، التفسير الإشاري يقول الأستاذ زنجاني بأن هؤلاء يذكرون إشارات تدل على أفكارهم، الإشارات اللي يقصدونها هم، يقولون القرآن يقصدها، وبالتالي تفسير بالرأي تحميل القرآن الكريم، تحليل الأفكار على القرآن الكريم. التفسير الشهودي، التفسير الشهودي إذا انقسم التفسير الإشاري ثلاث أقسام: تفسير الرمزي، تفسير الإشاري، وتفسير الشهودي. التفسير الشهودي يعني المشاهدات القلبية اللي يشوفها المتصوف أو العارف، وهذا تعتبر شخصية حجة عليه وليست حجة على غيره. طبعا هذه المكاشفات تحصل بسبب السير والسلوك خاص، أذكار خاصة يلتزم بها العارف، وهذا حاجة تحصل خلاصة إنه هي تعتبر وش فيها شخصية. صاحب الكتاب يقول لنا تمييزه وتقسيمه يعتبر مهم، يعني كان مفترض من البداية في الواقع يصير في تمييز إلى هالأقسام، وتبين إلى أي قسم هو المقبول أي قسم هو المرفوض. ولكن النتيجة واحدة، يعني أنه رفض كل الأقسام، أستاذ الزنجاني يرفض كل الأقسام، بالإضافة إلى أن تمييز بين، صاحب الكتاب يقول أن تمييز بين الإشاري والرمزي مو واضح، في خلط، في عدم وضوح في التمييز بين هذين القسمين، تميزناه في بداية الدرس. أما القائلين بالتفصيل، يقبل بعض الأقسام يرفض بعض الأقسام، سيد العلامة الطباطبائي. سيد العلامة الطباطبائي يرفض طبعا تفسير الصوفي، تقريبا الأغلبية يرفضون تفسير الصوفي، ما في حد يقبل به. ولكن سيد العلامة يقول أن لا يمكن أن نرفض كل أنواع التفسير الإشاري، لأن في روايات تبين التفسير الباطني وأن الأئمة تكلموا عن باطن القرآن الكريم. إذن هناك أقسام من هذا التفسير نقبل بها أنواع، وهناك أنواع لا يمكن أن نقبل بها، مثل المتصوفة، منهج المتصوفة في تفسير القرآن الكريم، أو من يحول القرآن إلى أعداد حسب علم الأعداد وأسرار الأعداد وما أدري وش، يفسر القرآن بالطريقة. أيضا آية لا معرفة، شيخ معرفة يقبل بالتفسير الرمزي والباطني والشيخ معرفة عرف لنا الظهر والبطن. الظهر يقول الظهر هو عبارة عن المعنى المستفاد من تنزيل الآية، يميز التنزيل والتأويل، نزلت الآية في هذا المعنى الظاهر. أما البطن فهو عبارة عن المفهوم المستنبط من فحوى الآية، يعني ملازمات الآية، دلالة الزمن، وتأويل الآية يعني تطبيقها على غيرها أو جمع الآيات ومعرفتها، إلى حيث تنطبق عليه موارد مشابهة، يعني استخراج معنى كلي وبعدين تطبيقه على وش؟ على المصادق. أتوقع بينا بعدين طريقة الشيخ معرفة في وش؟ في المنهج الإشاري، صاحب الكتاب يتكلم طريقتين، الظاهر السيد العلامة طريقة الشيخ معرفة. آخر شيء في المناقشة الأخيرة يقول فيه من العلماء من قسم تفسير الإشارة إلى تفسير إشارة خفي وتفسير إشارة جلي، ويقصد بتفسير الإشارة الخفي يعني الأسرار القرآنية تنطرح في قلوب المؤمنين، يعني المكاشفات، مكاشفات خفية ما يدركها إلا صاحبها، تصير في أعماق المتقين، أعماق من عند قطع مراحل تفسير السلوك. وفي عندنا تفسير إشارة جلي، تفسير إشارة جلي يعني الاعتماد على القواعد العلمية والإشارات العلمية في القرآن للعلوم الجديدة. صاحب الكتاب أيضا يقول بأن تفسير الإشارة الجلي هذا مو تفسير الإشارة، وإنما التفسير العلمي خارج التفسير الإشارة، يعني ما يقبل بهذا التقسيم لتفسير الإشارة لأنه يخلط بين مناهج التفسير. واضح؟ في الدرس اللي بعده يتكلم عن أقسام التفسير الإشاري. تقريبا الأقسام ذكرناها، وهني بس نغير يعني نأكد على وش الأنواع المقبولة وش الأنواع المرفوضة. منهج التفسير الإشارة الباطني غير الصحيح، في البداية قسم المناهج إلى مناهج صحيحة ومناهج وش فيها غير صحيحة. أول منهج من المناهج غير الصحيحة تفسير الإشارة الشهودي أو الفيضي، تذكرون عن من؟ عند المتصوفة الفيضي، الشهودي عند العرفاء عند المتصوفة. هني يجمع بينهم الشهودي، يعني ما يستفيده العارف أو المتصوف الصوفي من المكاشفات وقلبية. الفيضي
يضيع عدة الليات التي أو الفيضات الإلهية التي تنزل على العارف، تقريبا نفس المعنى ولكن نحوا. مثلا تشتري في تفسيره في بسم الله الباب هاء الله السين ثناء الله الميم مجد الله إلى آخره حسب الأسماء الإلهية وغير هذاك الأنسلة. بعدين إن شاء الله مستقرونها الأوضح. صاحب الكتاب يقول إن هذا نوع من التفسير يقوم على أساس الشهود، يعني تسترق أنا شاهدت بسم الله بأن بابها الله وثناء الله إلى آخره، يعني شاهدت هذه الأسماء في البسملة شاهدتها مكاشفة. قلنا من شوي إن هذه المكاشفات هي في الواقع وش فيها مكاشفات خاصة بال ما هي حجة على الآخرين وبالتالي لا يمكن تحويلها، بالإضافة إلى أن احتمال تدخل الشيطان، يعني ولذلك لا يقولها الآخر لأنه ممكن لا هذه المكاشفات شيطانية ولكن من حصلت له المكاشفة ما اكتشف إلى حد ما ما اكتشف أنها شيطانية، يعني هناك خلط بين المكاشفات خلط كبير عند العرفاء عند المتصوفة بين المكاشفات الإلهية والمكاشفات الشيطانية، تمييزها صعب خاصة مع الالتفات إلى أنواع المكاشفات. في عندنا مكاشفات صورية ومكاشفات معنوية وفي عندنا تمثلات. إذا مع فرض صحة المكاشفة فإنها حجة فقط على الشخص للشخص نفسه، مع الآخرين ليست بحجة، مو لازم يلتزمون بها الآخرين، ما في دليل على أن يلتزمون بها أصلا. أيضا منهج التفسير الإشاري النظري، التفسير الإشاري النظري يعني إذا تذكرون يعني تطبيق اللي هي المباني العرفانية على التفسير أو مباني التصوف النظري على التفسير مع تجاوز حدود الظاهر، يعني دون الأخذ بحدود الظاهر أو القرائن العقلية أو النقلية. واضح أن هذا الشيء أيضا غير صحيح. قلنا في البداية في عندنا مباني بديهية ممكن ان احنا نستفيد منها في التفسير، ولكن بلحاظ وش؟ بلحاظ ظاهر القرآن وبلحاظ القراءة الموجودة في العقل النفسي. اما استخدام فقط المباني العرفانية او المباني المتصوفة في التفسير يوقعنا في التفسير برأي قطعا، ولذلك هذه الطريقة غير صحيحة. اول شيء نقع فيه ان هذه الطريقة سوف تخرجنا عن ظاهر اللفظ وبالتالي تخرجنا عن حدود القرآن الكريم، هذه الطريقة خارجة عن حدود الدلالة اللفظية للقرآن الكريم كما عبر صاحب الكتاب، وليست هي تفسير بل هي تفسير بالرأي في الواقع، يعني تطبيق الآراء على القرآن، ذكر الآراء بقوالب قرآنية كما عبر صاحب الكتاب. أيضا من التفاسير الخاطئة منهج التفسير الإشاري عند الباطنية، مر علينا من شوي، وأن هذا النوع من التفسير ينتهي بصاحب إلى الشرك كما ذكر الإمام الصادق عليه السلام، وأحيانا ينتهي بهم إلى الكفر لأن شوي شوي يؤلهون وش رؤساءهم لازم يحطون مكان الله تماما. أما التفاسير الباطنية الصحيحة في عندنا يذكرون عدة طرق إلى طريقة التفسير الباطني الصحيح. طبعا نقطة رئيسية في التفسير الباطني هو عدم تجاوز الظاهر، إلا ما نذكر معنى للباطني يخالف المعنى الظاهري. نقطة ثانية الالتفات إلى القرائن، القرائن المتصلة بالنص أو القرائن المنفصلة، يعني في نفس الموضوع في آيات أخرى، أو القرائن العقلية أو المذكورة في الروايات، لأن التفسير الإشاري يعتمد على الإشارات والإشارات ما نقدر نفهمها إلا من خلال جمع القرائن. واضح؟ صاحب الكتاب يقول فيها نوع من التفسير الإشاري الصحيح أيده الإمام الخميني والعلامة الطباطبائي وآية المعرفة وغيره من العلماء. أيضا في هذا النوع من التفسير لا يجعل المحورية المفسر لا يجعل المحورية للإشراقات والشهودات أو التأويلات، وإنما الأساس هو للظاهر للمعنى الظاهري وللقرائن. ثم يعرف تعريف آخر إلى الظاهر غير التعريف الذي ذكره آية المعرفة، شبيه له ولكن يختلف عنه شوي. يقول الظاهر هو المعنى المستفاد من التنزيل والذي يفهم على أساس القواعد العرفية عند الناس، يفهمه عامة الناس في محاوراتهم في تفاهمهم يتناقلونه، هذه خصوصيات المعنى الظاهر. أما التأويل فهو الرجوع. إذن أحد قال شوي يدخل لنا في كيف نحقق التفسير الباطني. المقدمة الأولى الظاهر نشفت إلى الناس وش تفهم لما تسمع الآية، المعنى العام المعنى الظاهر اللي يستفاد منه تنزيل هذه الآية القرآنية، طبعا مع لحاظ الفضاء الذي نزلت فيه هذه الآية وإلى آخره، مع لحاظ المقدمات اللي من خلالها نستطيع أن نعرف المعنى الظاهري للآية، رعاية القواعد العرفية في اللغة العربية. أما التأويل فهو الرجوع، وأيضا له معاني كثيرة في القرآن الكريم، منها تطبيق المصادق، منها تعبير الرؤى، منها المتشابهات، منها نهاية الأمور عاقبة الأمور إلى آخر، هذه كلها معاني إلى التأويل. وأيضا من معاني التأويل الباطن، فلما نقول هذا يؤول يعني يستخدم المعاني الباطنية، معنى من المعاني. في معاني كثيرة، بعض المحققين يوصل إلى 70 معنى للتأويل في علوم القرآن، فلما نقول هذا مؤول يبقى نعرف وش يعني مؤول، لا 70 استعمال 70 معنى استعمالي في علوم القرآن. أيضا الباطن له عدة معاني، ولكن المقصود فيه هنا بين أخذ الظاهر والباطن، أو لما نقول باطن باطني أو مؤول وش نقصد فيه؟ يقول صاحب الكتاب هو المفهوم العام المأخوذ من فحوى الآية. فحوى الآية يعني الدلالات الالتزامية إلى الآية التي نزلت في مورد خاص، هذه الآية نزلت في حادثة معينة، أنا وش أخذ؟ أخذ ملازماتها لا أقدر أعممها على الموارد المشابهة. وهذا هو طريقة آية لا معرفة، تجريد الآية النازلة. أول شيء أجمع القرائن، أشوف المعنى الظاهر، بعدين هذا القرائن في بعضها يرجع إلى المورد مباشرة، المورد الخاص، أرفع هذه الخصوصيات حتى تبقى القرائن وش فيها المجردة عن الخصوصية عن التخصيص من القرائن العامة، فأطبق هذا القرائن العامة على غيرها، هذا معنى التفسير الباطني. القرائن التي تتعلق بالمكان والزمان أو شخصية معينة أرفعها حتى أستطيع تطبيقها على كل زمان ومكان وعلى كل شخص. طبعا في عدة معايير في التفسير الإشاري، أهمها رعاية التناسب بين الظاهر والباطن، وأيضا رعاية الدقة في إلقاء الخصوصية عندما نريد أن نلغي ويش الخصوصيات الخاصة بشخص معين زمان مكان، وأيضا تنقيح المناط. وش يعني تنقيح المناط؟ يعني الملاك، الهدف من تنقيح المناط يعني اكتشاف ويش المناط يعني الملاك، صار عليكم في الأصول المفروض زين، يعني تنقيح الملاك اكتشاف ملاك الآية، الهدف الأساسي من الآية. إذا عرفنا الهدف العام للآية ملاكات الآية نستطيع أن نحدد وين القرائن اللي يمكن تجاوزها وين القرائن اللي لابد أن تلقى شافتها حتى تحافظ على هذا الملاك، واضح؟ القرائن اللي ممكن نتجاوزها في تطبيقها على مصادر مختلفة. بعدين يذكر أمثلة. مثلا من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا. يقول الإمام الصادق عليه السلام من حرق أو غرى. ثم سكت ثم قال تأويلها الأعظم أن دعاها فاستجاب له، يعني أنه دعاها إلى الحاء فاستجابت له، مو بس من الحرق والغرق إنما ينقذ الناس أبدانهم وإنما ينقذ أرواح الناس. من حرق الإمام البقر عليه السلام من حرق أو غرق سيلا فمن أخرجها من ضلال إلى هدى، قال هذا تأويلها الأعظم. تأويلها يعني الباطن نفس المعنى. هني نطبق عليها نفس المقدمات اللي أخذناها من شوي. نرجع إلى الآية ونرجع على الروايات اللي تتكلم عن إنقاذ الغريق، بنشوف لنا كثير من الخصوصيات يمكن أن نحن نحافظ عليها وتنطبق على إنقاذ البدن وإنقاذ الروح. واضح؟ فنوسع من دائرة المصادر. هني صاحب الكتاب يذكر أمثلة أكثر من مثال، بعدين أقرأ حلقة أوضح لكم منها. آخر شيء قبلنا هذه المراحل اللي ذكرناها، مراحل الحصول على البصن وتأويل الآيات القرآنية أو المعاني الخفية. أول شيء البحث عن هدف الآية، فهذا تقريبا أصعب شيء عن تفسير الآيات القرآنية، لأن البحث عن هدف الآية يحتاج إلى وين؟ يحتاج إلى أن الواحد يقرأ تفاصيل يشوف العلماء وإيش يقولون، يحتاج إلى أنه يقرأ السور المشابهة ويشوف كيف في القرآن يتكلم في مجموعة السور من أي جهة هو يتكلم عن، مثلا يتكلم عن التقوى، عن مالكية الله سبحانه وتعالى، عن زين يشوف السور اللي تكلمت عنها من أي جهة حتى دقيقا يعرف هذا الهدف عام ولكن له أنحاء مختلفة، من أي جهة الآيات قاعدة تتكلم عن هالموضوع. هذا هو أصعب مرحلة في تفسير الباطن، البحث عن هدف الآية له تلقيح المناط كان نسميه، بل موازنة ذلك الهدف مع الخصوصيات المذكورة في متن الآية. زي ما قلنا الخصوصيات أو القرائن المذكورة في الآية بلحاظ هذا الهدف، احنا لازم نحافظ على ذي الهدف سواء في المعنى الظاهري أو المعنى الباطني. فما أروح أحذف خصوصية وأحذف قرينة وش فيها تؤكد على هذا الهدف توصل إلى هالهدف. واضح؟ بعدين إبقاء ما له علاقة بالهدف وحذف ما ليس له علاقة، يعني لا يتعلق بزمان أو مكان شخصي معين لما له علاقة بالهدف نحذفه. استخراج مفهوم كلي من متن الآية وصالح للتطبيق على الموارد المشابهة. هذه المراحل. بعدين يذكر معايير التفسير الإشارة الصحيح. طبعا المعايير كثيرة، هني يذكر بعض المعايير أهم المعايير كما يقول صاحب الكتاب. أول شيء الالتفات إلى ظاهر الآية وباطنها، ذكرنا أكثر من مرة. رعاية المناسبة القريبة بين الظاهر والباطن، يعني محاولة التقريب ورعاية الأقرب المعاني الباطنية إلى الظاهر. مراعاة النظم والدقة عند إلغاء الخصوصية وتنقيح المناط، يعني تحتاج إلى دقة، تحتاج إلى زي ما قلناها تقريبا هي أصعب المراحل. عدم منافاة التفسير الإشارة إلى الأدلة العقلية القطعية، عدم منافاتها إلى إلى الروايات، هذا كله مكتشفة من ويش؟ من تنقيح المناط وإلغاء الخصوصيات، لأن لازم يكون المبنى الأساس هو القرآن والأدلة العقلية، ما نتجاوز الأدلة العقلية من أجل ويش؟ إثبات إشارة من الإشارات العرفانية أو غيرها. أيضا استخراج المفهوم العام والقاعدة الكلية بحيث تكون الآية مورد التفسير هي أحد مصادق هذه القاعدة الكلية. واضح؟ تقريبا لحد هنا خلصنا من هذا التفسير الإشارة. إن شاء الله درس اللي بيه بكرة نأخذ التفسير بالرأي. طبعا هنا في خطأ عندي، أنتم نفس النسخة اللي عندي مكتوب منهج التفسير الإشاري مرة ثانية وفي العنوان تفسير بالرأي. تفسير بالرأي واحد، تفسير بالرأي اثنين، تقريبا هذا آخر شيء من مناهج التفسير والتفسير بالرأي. بعدين يبقى لنا أشياء تكميلية، يعني احتمال الأسبوع الجاي إن شاء الله إذا ما صار شيء يعني نخلص الكتاب.